الدولية وهو الاستقراء. قلنا بأن الاستقراء هو تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، قسمناه إلى قسمين: الاستقراء التام والاستقراء الناقص. الاستقراء التام هو تتبع جميع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي، وقلنا بأن هذا الاستقراء يوجب القطع واليقين. والاستقراء الناقص وهو تتبع بعض الجزئيات وأخذ منها قانون عام، ولكن مو دائما يفيد القطع واليقين. ثم قسمنا الاستقراء الناقص إلى قسمين: الاستقراء الناقص المعلل والاستقراء الناقص غير المعلل. قلنا بأن الاستقراء الناقص المعلل هو ما اشترك جميع المصاديق والجزئيات في علة واحدة. الاستقراء الناقص غير المعلل والاستقراء العشوائي الذي لا يستند إلى سبب ولا إلى علة. بعد هذه المقدمة وبعد هذا التفصيل نتحول إلى مرحلة جديدة، وهي كيفية الاستدلال بالاستقراء. شلون احنا نمارس عملية الاستقراء لنصل إلى النتائج؟ ما هي السبل والطرق التي نسلكها في الاستقراء لكي نصل إلى المطلوب، إلى النتائج المطلوبة؟ قال: هناك مراحل ثلاثة، أولاها مرحلة الملاحظة والتجربة. أولاها مرحلة الملاحظة والتجربة، والثانية مرحلة الفرض، والثالثة مرحلة القانون. لابد المستغرق أن يمر بهذه المراحل الثلاثة: مرحلة الملاحظة والتجربة، لأنه جاي يتابع جزئيات، يتابع مصادر، فلابد أن يمر بمرحلة الملاحظة والتجربة. شو الملاحظة وشو التجربة وما الفرق بينهما؟ ما هي الملاحظة وما هي التجربة وما هي الفرق بينهما؟ الملاحظة أنك تلاحظ الشيء من دون أن تتدخل فيه، كأن يلاحظون حركة الشمس، حركة القمر. واحد يقدر يتدخل فيها؟ واحد يقدر يتصرف فيها؟ حركة الأفلاك، دوران الأرض، مغناطيسية الأرض مثلاً، شلون تحصل مغناطيسية الأرض؟ وليش بقية الكواكب ما بها مغناطيسية مثل الأرض خلاف الغاز في الأرض؟ ليش موجود وليش بقية الكواكب ما بها؟ هو سبب الحياة وسبب الحياة. هاي سموها ملاحظة، أنك تلاحظ الشيء من دون أن تتدخل فيه. لكن التجربة، تجربة تجيب لك عينة للمختبر، تقدر تتصرف بها لو لا؟ تتصرف بها كيف ما تشاء، لأنك قد تخضعها الضغط جو معين، تخضعها لدرجة حرارة معينة، تخضعها لدرجة برودة معينة، تخضعها لبعض المزائج الأخرى، تمزج وياها بعض الأشياء حتى تشوف وتلاحظ ماذا يخرج وماذا ينتج. أضف إلى ذلك أن الملاحظة تكون في الأشياء الغير مقدور عليها، مثل الكواكب والأفلاك والهواء وهذه الأشياء اللي ما يمكن تحت سيطرة الإنسان. أما التجربة فهي تكون في الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يتصرف فيها وأن يتعامل معها كمعاملة المتصرف فيها. أما بالنسبة للملاحظة فإنه لا يستطيع أن يتصرف فيما يلاحظه. ولذلك قال: أول مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة يوجبه توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه. يعني شنو؟ يوجه المستقرئ إلى تلك الحقيقة حتى يعرف ويستنبط عدها الحكم المعين. والملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه. هذا مهم من هذا التعريف. والفرق بين الملاحظة والتجربة للتنظر. الملاحظة شنو؟ هي ملاحظ متابعة الشيء واستقراء الشيء في الطبيعة على ما هو عليه. مثل القمر، هو شلون صاير احنا نستقرا، اما نقدر احنا نتصرف فيه ما نقدر. اما التجربه هي مشاهده المطلوب في ظروف يهيئها المستقرئ حسب ما يريد. جيب لعينه علمه للمختبر ويجري عليها الفحوصات المعينه في الاوقات المعينه، واضح؟ خطوات العمليه، خطوات العمليه العقليه التي يتبعها المستقبل في هذه المرحله تلخص بالاتي: اولا تركيز الانتباه حول المطلوب وحصره به فقط. يعني اذا تجرب شيء تلاحظه هو، وتلاحظه وتلاحظ غيره ولعله الذهن يشتت. فهم معنى الاثر الذي تنقله الحواس الى العقل بسبب عمليه تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء خبرات العقل المخزونه فيه. استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما تنتهي إليه. الفرق بين الملاحظة والتجربة: تفترق التجربة عن الملاحظة مزايا أهم. أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، بعكس الملاحظة فإنها قد لا يأتي فيها ذلك. يعني أنت جبت لك عينة من الماء وتريد تشوفها تسخن بأي درجة حرارة، إذن هاي العينة خاضعة لمرادك أنت ولا لا؟ خاضعة لمرادك أنت. أما بالنسبة للملاحظة ما تقدر أنت تهيئ لها الظروف المعينة. فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقتدر على عزله عما سواه، إنما يعزله بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية على أجسام الساقطة داخل مقاييس أخرى من الهواء. قضية الجاذبية لها ارتباط بالهواء، ارتباط كبير. الجاذبية والهواء، لاحظ الجسم فوق الغلاف الغازي، حركته بطيئة أو حركته سريعة حسب طبيعة حركته، يعني ما أكون احتكاك أو فد شيء، لكن بمجرد أن يدخل الغلاف الغازي يهوى إلى أين؟ إلى الأرض. بوجود الجاذبية الأرضية ووجود الاحتكاك بين الجسم الساقط وبين الهواء. أما إذا فرغنا فالناموس أو زجاجة فرغناها من الهواء تماما ووضعنا فيها قطعة من الحديد، سقوط القطعة من الحديد في داخل الناموس الأخرى، سقوطها بالجو الطبيعي لو يختلف أكيد راح يختلف، حتمر راح يختلف. فإذا التجربة خاضعة لظروف معينة يقوم بها المجرب. ثانيا، بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومرتبات مادية قد لا توجد في الطبيعة أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة. المرتبات الكيميائية المستعملة في الطب والصباغة وأدوات الحرب، هاي بالطبيعة ما تلقاها. وين تلقاها؟ في المختبرات، في دائرة التجربة. وثالثا، إن التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. رابعا، في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. مجال الملاحظة، يرجع للملاحظة في المجالات التالية: أولا، فيما يستحيل إجراء التجربة عليه كحركة الأفلاك والمد والجزر وإعادة الحياة إلى جسم الميت، الأشياء أحد يقدر عليها. ما يسوي له تجربة لو ملاحظة، ملاحظة فيما يحدث ضررا بليغا على الإنسان كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان أو معرفة ما ينجم عن إتلاف بعض خلايا المخ الإنسان. يصير يجربون على إنسان يجربون نفسه قبل ما تطلع للتجربة وإنما لما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب مصالحهم العلمية تجربة يصرفون عليها مليارات وهي ما لها قيمة شنو فائدتها فيجرون الملاحظة عليها شروط المرحلة يفترض في القيام بالملاحظة أو إجراء التجربة ما يلي أولا التركيز والانتباه وحصر الملاحظة أو التجربة بالمطلوب دون ما عدا دقة والضبط تسجيل الظاهرة المشاهدة وتكرار العملية لها إلى القدر الذي ينهى إلى الإتمام بنجاحه هاي أول مرحلة وهي مرحلة ملاحظة والتجربة الإنسان لابد أن يمر بهذه الخطوات أما المرحلة الأخرى هي مرحلة الفرض نشوف شنو مرحلة الفرض بعد أن ينتهي المستكره من مرحلة الملاحظة والتجربة وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب ينتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال والاستقراء وهي مرحلة الفرض والفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة وآثارها على سبيل العلمين والظاهر شايف اللي يجرب تجربة يسجل ملاحظات ولا اللي يلاحظ ملاحظة يسجل ولا هذا تسجيل الملاحظة تسمى الفرض إعادة التجربة حصول الاطمئنان حصول الوثوق حصول اليقين من خلال تكرار الملاحظة وتكرار التجربة والفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة وآثارها على سبيل التخمين والظن فالفرض في واقعه تفسير مؤقت يفترضه المستقرئ بغية التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة شروط المرحلة لا يعد الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية أولا أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة عندنا ثوابت لابد أن هذا الفرض الناتج عن التجربة أو الناتج عن الملاحظة لابد أن لا يخالف تلك القوانين والثوابت الثابتة إذا خالف القوانين الثابتة بعد ناخذ به لو ما ناخذ به ما ناخذ به ليش لأنه راح يكون عليك راح يكون فرض مخالف للثوابت فإذا كان مخالف للثوابت ما راح يكون مأخوذ به لأن الثوابت هي المقدمة ثانيا أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها مو قضية غير قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها مثلا واحد يقول أنا لاحظت الروح لونها رمادي مثلا أو واحد يقول لاحظت الروح لونها وردي قابلة للملاحظة قابلة للإثبات وعدم الإثبات غير قابلة مثل واحد يقول أنا مثلا أتذكر حينما كنت بعالم الدار قابلة للإثبات احنا هم نقول هم مثل ما يطالبك بدليل مو صحيح لا أنا هم أقول لهم أتذكر مثل ما أنت وحد أنت تتذكر أنا أتذكر وهذه قضايا غير قابلة للدليل ما قابلة للدليل لابد المستقرئ أو الملاحظ أو المجرب شو يسوي يجيب لك فد شيء قابل للنقض أو الإثبات أما أنه يدعي شيء غير قابل للنقض والإثبات هذا شيء غير بل أن يكون الفرض فيه قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة احنا مو نجرب على جزئي تطلع لنا نتيجة معينة وعلى جزء ثاني نفس التجربة تطلع نتيجة مخالفة راح نطلع بقانون بعد لو ما نطلع نطلع بقانون ثابت لابد كل الجزئيات يخرج قانونها الملاحظة منها شيء واحد يعني جبت عينة ماء حطيتها على الماء وصلت 100 وغلت عينة ثانية وصلت 100 وغلت عينة ثالثة وصلت 100 وغلت. أما إذا أجيب عينة وصلت 100 وعينة 70 وغلت، بعد أقدر أطلع قانون لو أنزل؟ ما أقدر. لابد أن تكون تتساوى تلك المصادر بنتيجة واحدة حتى يطلع القانون يشمل الجميع مو العام. إثبات الفرض لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها وضعت قواعد علمية، وهي الطريقة القياسية والطرق الخمس التي وضعها جون ستيوارت ميل. يعني عند تعبيرنا فيلسوف فلسفة طبيعية، ووظف أو كرس حياته لدراسة الاستقراء والطرق التي تؤدي إلى إيجاد النتائج القطعية. فوضع هاي الطرق الخمسة التي توصل الإنسان إلى النتيجة، والتي تسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء، وهي أولا الطريقة القياسية، وهي أن يفترض المستقرئ وجود علاقة علمية بين الأشياء وموضوع البحث، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج. فإن عثر على ذلك تيقن صحة الفرض، وإن لم يعثر على ما يؤيد تلك النتائج عدل عن فرضه إلى فرض آخر. ويمكن أن نستخدم هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة في العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخية وعلم تطبيقات الأرض وعلم الفلك. وباستخدام هذه الطريقة توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأبلاد وحركة الأرض وحركة الشمس حول الشمس وكروية الأرض وحركة المد والجزر. وبهذه الطريقة أيضا يعلل علماء طبقات الأرض الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التغيرات في القشرة الأرضية، وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات الاجتماعية. أي طريقة؟ الطريقة القياسية، وهي أن يفرض الإنسان أن بين هذا الشيء وبين غيره فد نسب معينة، ويدرس هذا الشيء لملاحظة تلك النسب فيخرج بنتائج ويخرج بقوانين عامة. هذه الطريقة الأولى من طرق الاستقراء، أو القانون الأول من قوانين الاستقراء. ثانيا الطرق الخمس، يعني هي شنو الشكل طرق الاستقراء؟ بعد اللي يخلص لا تخلونه هذا حتى لا يوهم الآخرين، بس لو ما موجود شاجبنا غيره. طرق الاستقراء نستطيع أن نصنعها هكذا، الطريقة القياسية والطرق الخمس. الطريقة القياسية والطرق الخمس. الطريقة القياسية عرفناها، وهو أن يفرض المستقرئ أن هناك علاقة بين الأشياء فيدرس هذه الملاحظة بملاحظة تلك العلاقة. مثلا يدرس جاذبية الأرض ويقول هل هناك علاقة بين الأرض والقمر، ومن خلال هذه الدراسة يستكشف أن هناك عملية تجاذب بين القمر وبين الأرض. قريت موضوع مجلة علمية اسمه ماذا لو لم يوجد القمر، هالشكل عنوانه. ماذا؟ لو لم يوجد القمر، المفروض القمر ما موجود أصلاً، تستحيل الحياة على الكرة الأرضية. أول شيء يقول اليوم الواحد بدل 24 ساعة قد يكون 6 ساعات أو أقل، لأنه الأرض جاذبية القمر تخفق من دوران الأرض. أما إذا ماكو قمر راح الأرض ماكو جاذبية تخفف حركتها، فراح تتحرك بسرعة، لو تتحرك بسرعة فاليوم يصير من 6 ساعات إلى 4 ساعات اليوم الواحد. هذا أول شيء. ما تلحق بس برمضان يفيد هذا
والله وقت العازم.
زين، ثانيا حركة الرياح باعتبار سرعة الأرض، حركة الرياح راح تكون أقل من، يعني أقل شيء 600 كيلو بالساعة، 600 كيلو يعني ما تقدر، يعني بيت شلون تبني، ما يعني مستحيلة. أضف إلى ذلك المد والجزر، أضف إلى ذلك حتى الحالة الصحية للإنسان، الدورة الدموية، قمر يذهل، سبحان الله. يعني من خلال عدة نقاط استنتج أنه تستحيل الحياة على الأرض فيما لو لم يكن هناك قمر. سبحان الله قليلا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. سو قبل يسألونك عن الأهلة وما يفسر لهم ايش تفسير، قل هي مواقيت للناس. يطلع هذا الجرم العظيم أول ما يطلع كأنه خيط، شلون الشمس تضرب به من زاوية، تطلع بس زاوية قليلة جدا كأنه خيط، ثم يبدأ بالشمس تسلط عليه أكثر فأكثر إلى أن يتم قمر بدر كامل، ثم يبدأ يتناقص وكأنما فد شيء، يعني مو هذا الجرم الهائل العظيم. سبحان الله، كلها آيات. يعني هذا خوم من تغيب الشمس السر ليل، بس هذا مو ليل. ومن الذي مد الظل؟ القرآن شو يقول؟ وهو الذي مد الظل. يعني تصور الشمس حجمها أكبر من الأرض بمليون، يا هاي الأرض وهاي الشمس، الشمس أكبر من الأرض بمليون ومئتين وخمسين ألف مرة. الشمس أكبر من الأرض مليون وربع مرة. زين، أنت جيب لك مصباح وجيب لك خرزة صغيرة، وخلي المصباح اللي حجمه أكبر من الخرزة مليون ومئتين وخمسين ألف مرة، خلي الخرزة قبالة بعد أكو يبقى ظله كله يصير. يعني ذاتين قيسها الشمس بحجمها العظيم بالنسبة إلى الأرض، يعني بواها ما خلي ما خلي ظل، لأن أكبر حجم مليون ومئتين وخمسين ألف مرة. لكن شلون صار ظل؟ بقدرة الله، بهذا التناسق، بهذه الحركة الدقيقة، بهذه الدوران الدقيق. الإمام علي عليه السلام يقول في دعاء الصباح: وأدهن صنع الفلك الدوار قادير تبرد. بس لو فلك ثابت، فلك لو سوى ثابت، لكن فلك دوار يتداخل كل يوم يتداخل بعضه مع بعض، لكن متقن كل حركته كل سكن. هذا القمر من ملايين السنين لا تغير ولا ازداد ولا طلع من غير مكان، ولا كبر حجم الهلال ولا صغر حجم القمر. سبحان الله، هذا كله يعزى الى قدرة العلي العظيم. بعدنا الطرق الاستقراء. اول طريقه هي الطريقه القياسيه، والطريقة الثانية هي الطرق الخمس. الطرق الخمس تشمل خمس طرق لمعرفة القوانين المأخوذة من الاستقرار. قال ثانيا الطرق الخمس: أليف طريقة التلازم في الوقوع، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والواقع، بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول، فالمستقر هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات تتقع في الظاهرة، ثم يقوم بتحليل كل حروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى متى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد. استنتج أن الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك في جميع الحالات هو علة وحدوث الظاهرة إيمان عالم النبات بأن مادة الكلوروفيل هي علة خضرة الأوراق البرسيم ووجود الكلوروفيل في جميع أوراقه أو الأوراق التي تقصد البرسيم الجد جد سامعين لي هذا اللي تاكل الحيوانات أغني بالكالسيوم المرة راجع الدكتور بالبصرة كانت مفاصل شوية وجعني فقال عندك نفس كالسيوم قال هو الدكتور قال تدري أنا شو مسوي شو مسوي قال بالحديقة مالتي بالبيت زارع مشارة مال جد قال شوف هاي الحيوانات الحصان وجلكم الله حمار قوية ولا أقوى المواشي هي هاي يقول هاي لأن أكلها هذه الخضروات قلت له شلون تاكل هذا الجد شلون تاكل قال أقطعه وأسويه ويا الزلاطة أسويه ويا الزلاطة قال هذا يعوض الكالسيوم المفقود في الجسم قلت له هاي فالفكرة هي بسيطة لكن غايبة عن أسنان قال لاحظ الحيوانات اللي تاكل البرسيم مش قد قوية فعلا هاي الأسمال عليها جر الأثقال الكبيرة لأنه عظمها قوي العظم كله كالسيوم كتلة من الكالسيوم فهنا هذا الكلوروفيل بالبرسيم الجلد يصير خضارة كلش قوي هذا عالم النبات قاعد يدرس انه ليش هذا خضارة قوي درس هاي العينة هاي النبتة لقى بها كلوروفيل ذيك النبتة بها كلوروفيل وخضرة ذيك النبتة بها كلوروفيل وخضرة كل جزئيات البرسيم درسها لقى سبب خضار هذا النبت هو شنو وجود مادة الكلوروفيل هي مو بس بالبرسيم نباتات موجود الكلوروفيل هي المادة الخضراء المسؤولة عن تركيب الضوء يسموه التنفس النباتي فباعتبار أن البرسيم أكثر خضرة فقالوا أنه وجود مادة الكلوروفيل فيه هي سبب الخضرة لكن من استنتج هاي القاعدة من خلال التتبع والاستقراء ومعرفة أنه علة الخضراء المادة الخضراء هي الكلوروفيل هاي الطريقة الأولى الطريقة الثانية طريقة التلازم في التخلف تقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول في العدم بمعنى أنه متى عدمت العلة عدم المعلول هسا الأولى شنو متى ما وجدت العلة وجد المعلول يعني متى ما وجدت مادة الكلوروفيل إن وجدت الخضرة الآن التلازم في التخلف إذا رفعت مادة الكلوروفيل تبقى الخضرة لو ما تبقى ما تبقى بعد إذا رفعت الحرارة النار مثلا تبقى المياه ساخنة لو ما تبقى فهاي نسميها طريقة التلازم في التخلف والمستقبل حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى ويحلل جميع الظروف ظروف الحالتين فينتهى إلى أن الحالتين متفقتان في كل شيء سوى أمر واحد ورأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجودة في الأخرى استنتج أن من الراجح أن يكون هذا الأمر الموجود في حالة والمفقود في أخرى هو علة وجود الظاهرة وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الاحتراق لأن عدم وجوده بسبب عدم وجوده بسبب امتناع الاحتراق وأن الهواء علة في سماع الأصوات عند عدم وجوده يستحيل سماع الأصوات هذه الطريقة الثانية الطريقة الأولى شنو هي التلازم في الوقوع وباء التلازم في التخلف الطريقة الثالثة ما هي طريقة التلازم في الوقوع والتخلف التلازم في الوقوع والتخلف في الوقوع والتخلف بالوقوع والتخلف وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول وإذا عدمت عدم المعلول والمستقر هنا يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين مشترك بين حالتين، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك، فإنه يستنتج أن ومن الراجح أن يكون هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما أنه لو لاحظ أن ظاهرة ضعف التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة تشترك في نظام تعليمي خاص وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام الخاص، إن المستقر هنا يستنتج أن من الراجح أن تكون علة ضعف التكوين العلمي هو النظام العلمي أو التعليم الخاص. طريقة التلازم في التغير. هذه الطريقة الرابعة، وتقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لا بد أن يحدث في المعلول، وبهذا الطريق انتهى إلى معرفة حركة المد والجزر معلولة لجذب الشمس والقمر للأرض، وذلك لأن تغيير المد والجزر يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر طول السنة، وانتهى بسببها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه يتناسبان تناسبا عكسيا، إلى معرفة تحديد العلاقة بين العرض والطلب في الأسواق التجارية. هذه الطريقة الرابعة من طرق الاستقراء. الطريقة الخامسة وهي الأخيرة طريقة البواقي. وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه، والمستقر هنا يلاحظ فيه إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة لمعلول معين من المعلولين، استنتج أن من الراجح أن تكون علة الباقية هي علة المعلول الباقي. وبهذه الطريقة اهتدى لفريق لاكتشاف الكوكب نبتون، وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانوس، ونسبة ذلك الانحراف إلى وجود كوكب آخر قريب منه، لأن علل الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بكوكب يورانوس معروفة لديه سوى الظاهرة الباقية وهي ظاهرة انحراف مدار يورانوس، فإذا من الراجح أن تكون علتها هي وجود كوكب آخر. هذا المثال يريد لشرح. هيا طريقة الخامسة طريقة البواقي. طريقة البواقي هاي شنو طريقة البواقي؟ يقول المعلول تحصل عند علة معينة، تحصل عند فد حالة معينة. اكتب عدل شوي. عندنا هاي الشمس مثلا، هاي الشمس مركز الكون، هذا الكوكب الأول ياهو الزهرة ثم عطارد ثم الأرض ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل، هذا اللي عليه اسمه الهالة، ثم يورانوس. هو هذا كوكب يورانوس، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 سبع كواكب. لاحظوا اخوان، اخر كوكب كان عندنا اياها يورانوس. العلماء يراقبون الفلك، هذه الكواكب كلهم حركتهم منتظمه اصلا ما بيها اي اختلاف، منسجمه تماما، بس يورانوس يمشي من يوصل لفد مكان يميل شوي ليفوق وانه بيرجع، يعني يميل عن مدار قليل ثم يعود. الامور كلها واضحه، لكن اكو شيء مخفي. شنو المخفي؟ قالوا اكو كوكب يسبح في الظلام، هذا يورانوس من يوصل له اكو تجاذب يصير، دولا فينحرف قليلا عن مساره ثم يعود نتيجة وجود كوكب لا يصل إليه ضوء الشمس يسبح في الظلام. فاكتشفوا كوكب نبتون، واضح؟ ثم اكتشفوا العدسات التي تصور في الظلام. نبتون هم لقوا من يمشي هم يسير إلى منطقة وينحرف، فاكتشفوا كوكب بلوتو. صار بدل السبعة قصارا، شلون اكتشفوهن؟ عن خليل، عن طريق هذا الاستقراء وهذه الملاحظة. هل صارت واضحة؟ واضحة؟ وبهذا نأتي إلى نهاية الخطوة الثانية وهي مرحلة الفرض، ثم ننتقل إلى مرحلة القانون. نلاحظ بالكامل أنه بيكتب القانون الذي استنتجه من خلال ذلك الاستقراء ومن خلال تلك الملاحظة وتلك التجربة. صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد.
الله.